الصلاة وأزكى الصلاة. ما هو الحسن الذي سبق في الجنائز، وهذا كذلك في الجنائز، لكن هذا الحديث هذا في وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، ووفاته أعظم المصائب. لذلك كان من الأجدر بالمؤلف عند اختصاره أن يأتي به بعد الحديث الذي يليه، بعد الحديث الذي يليه، هذا كان أجدر به. لذلك سنؤخره، تقلب صفحة نؤخر الحديث هذا لمجاله ونقرأ الحديث الذي بعده، ثم بعد ما نقرأ هذا نقرأ ما سبق، حتى إذا يعني طبع الكتاب من الشرح نخالف المؤلف فنأتي بحديث قبل حديث من قبيل السياق، من قبيل حسن الترتيب. الحديث روى البخاري رحمه الله من حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما قال: أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إلي أن ابنا لي قبض فأتنا، فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فقام صلى الله عليه وآله وسلم ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال، فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تتقعقع، فقال: حسبت أنه قال كأنها شن، ففاضت عيناه. فقال سعد: يا رسول الله ما هذا؟ قال: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. صلى الله على نبينا محمد وآله. حديث أريد يعني أن تعرني أذنك، ومع الأذن تعرني منك حسن الفهم، تركز في الحديث. الحديث عن أسامة بن زيد، ولقد تعرفنا قبل ذلك عن زيد وعن ولده أسامة، قلنا الحب ابن الحب، عرفنا القصة قبل ذلك. لكن انتبه، أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه أن ابنا لها قبض. من هي ابنته التي أرسلت إليه؟ سنسمع، إن قلت زينب صح كلامك، لكن إن سألتك عن السؤال الثاني: ومن ابنها هذا؟ تجيب؟ إذن اسمع، اسمع حتى يسمع غيرك. الرسول صلوات الله وسلامه عليه لما نبئ بناته رضوان الله عليهم أسلمنا جميعا، أي حضرنا الإسلام، ولدنا في الجاهلية وحضرنا الإسلام فأسلمنا جميعا، وأكبر البنات سنا زينب رضي الله تعالى عنها وارضاها، وزينب ثم رقية ثم أم كلثوم وفاطمة رضوان الله عليهن أجمعين. هنا خلاف بين أم كلثوم وفاطمة أيهما أسن، لكن أريدك أن تعي الآتي: زينب ورقية رضوان الله تعالى عليهما قبل النبوة كنا متزوجات من عتبة ومعتب ابني أبي لهب، ابني أبي لهب. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبو لهب أصابه الحنق والغيظ، ومن ثم حمل ابنيه على تطليع صلوات الله وسلامه عليه، فطلق. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات أنه دعا على أحد أولاد أبي لهب وقال سلط الله عليه كلبا من كلابه، فكان جاءه الأسد وهو نائم فشم الجميع وأكله هو دون غيره. الخلاص، لما طلقت بناته صلوات الله وسلامه عليه، تقدم أبو العاص بن الربيع فخطب إحداهن، خطب زينب عقيلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عقيلته أكبر بناته. فلما خطبها زوجها له رسول الله صلى الله عليه وسلم، زوجها من أبي العاص ابن الربيع. أبو العاص ابن الربيع كان على غير الإسلام، والزواج تم قبل الإسلام. من الله على أبي العاص بزينب فأنجب منها اثنين، ما أنجب إلا هما أنجب منها عليا وأمامة. قبل الإسلام كان زوجين، لما أسلمت زينب فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينها وبين أبي العاص. لما هاجرت فرق بينها وبين أبي العاص، ومن ثم لما أسر أبو العاص في مرة من المرات أجارته أو قامت زينب في فدائه، فدفعت قلادة لأمها خديجة من قبيل يعني الوفاء، وفاء الزوجة مع الزوج. تأمل، زينب مهاجرة وزوجها قافل من تجارة، فلما أسر قامت زينب لتفك أسرى زوجها القديم، فدفعت قلادة كانت جهزتها بها أمها خديجة رضي الله عنها وأرضاها. فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفها، عرف القلادة بتاعت مين؟ بتاعت امرأته. ومن ثم استسمح الصحابة في فك أسر مين؟ أبي العاص. أبو العاص لما فك أسره أسلم، لكن ما أراد أن يعلن إسلامه وهو في المدينة، بل عاد لمكة فأعاد ما معه من أموال لأهلها، ثم لما أعطاهم أموالهم أشهدهم أنه قد أسلم. هذا صنع الرجال، أعاد لهم أموالهم ثم أشهد أهل مكة أنه قد أسلم، ثم هاجر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأعاد إليه زينب رضي الله عنها وأرضاه. انتبه، إذن أبو العاص أنجب عليا وأمامة. عند الإمام أحمد في المسند رواية أن ابنة النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه أن بنت لها ماتت. تنظر إذا كانت البنت زينب، بنتها من؟
أمامة.
وهل ماتت أمامة في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، ده أمامة عاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وكبر سنها حتى تزوجها علي بعد فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. لذلك القراءة في الأحاديث تحتاج إلى إيه؟ إلى فقه بالتاريخ. دينك مرتبط ببعضه. الرواية عند أحمد أن ابنة النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت لأبيها في أن ابنة لها قد ماتت، فترى بعض أهل العلم يقول لك البنت اللي ماتت دي أمامة، كيف؟ وقد كبرت أمامة وعاشت بعد موت جدها صلى الله عليه وسلم، وتزوجها علي بعد موت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. يبقى اللي مات ما كانش إيه؟ أنس، كان ذكر. تقرأ في التاريخ تجد الزبير بن بكار قال لك الولد هو علي ابن أبي العاص ابن الربيع، هو الذي كان قد مات. الله، قد مات علي رضي الله عنه، كان مسلما. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد مكة كان مركب وراه ومات قبل الحلم، قبل أن يبلغ سن التكليف. يبقى الميت من هو؟ علي بن أبي العاص. انتبه. ثانيا أرسلت إليه، إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لما أرسلت إليه تخبره، هي تريد أن يأتي، هل ذهب النبي صلى الله عليه وسلم أم أرسل لها رسالة؟ يبقى ما راحش، يبقى أول مرة أرسلت إليه، فاكتفى هو بالرد، برد رسالة. الرسالة متضمنة الأمر بالصبر والاحتساب، ومتضمنة التعريف بأن الأولاد وديعة استودعها الله تعالى عند إيه؟ عند أبويه، عند أبويه، ولله ما أخذ وله ما أعطى. يعني هو ما أخذه الله أخذه وقد أعطاه أم لا؟ أم أخذ ما أعطاه غيره؟ أخذ ما أعطاه هو، لذا قدم الأخذ على إيه؟ على الإعطاء. لله ما أخذ وله ما أعطى، وله ما أعطى. لا انتبه بقى للحتة، الكلمة اللي تحتاج إلى إيه؟ أن تجعل نفسك تحتها، ولو جعلت نفسك تحتها تستريح. وكل عنده بأجل مسمى، كلمة دي كبيرة جدا. وكل، كل تعود على ماذا؟ على الأخذ والإعطاء. الأخذ، إن أعطاك الله نعمة فلها عندك أجل وهي مستردة إليه، وقبل أن يعطيكها هناك أجل تأتيك فيه، هناك أجل تأتيك فيه. لذلك كثيرين ممن من الله عليهم بالزواج بينتظر ولد وعنده طمع في أن يرزق بولد، يقوم لما الزوج يتعور شوية يدوخ ولف ويتعب، نقول له لا، ربنا النبي عليه الصلاة والسلام حديث وكل، شوف قال وكل عنده بأجل مسمى. ما الذرية رزق، والرزق بأجل، الرزق بأجل وبقدر، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. تأمل، وما ننزله إلا بقدر معلوم، ليس في كون الله صدفة، وليس في كون الله شيء عفوي، إنما كل شيء في كون الله بقدر وأجل مسمى. الولد سيأتي في موعده. لذلك ترى من الزوجات ومن الأزواج من يدوم الزواج بينهما 20 سنة، وبعد 20 سنة يجي واحد كده على آخر الإيه؟ الطريق كده، وربنا يبعث له حتة كده، يبعث له حتة. يعني مثال الرسول صلوات الله وسلامه عليه، بعد أن رزق من خديجة رضي الله عنها وارضاها تزوج كم امرأة، تزوج عائشة وسوداء وحفصة وزينب وميمونة وصفية وأمهات شتى. طب وبعدين كان في علم الله رزق للنبي صلى الله عليه وسلم، لو حسب له رزق ساقه له ممن؟ من ماريا. وكان عمر النبي يومها قد ناهز 60 وزيادة، جلت له حتة كده على الآخر، حتى على الآخر كده. إذن الولد ذكر كان أو أنثى مجيئه بأجل وذهابه بأجل. طب من يعرف هذا يهتم ليه ويؤرق نفسه ليه ويعيش متململ ليه ما دام كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى؟ مريض عالج نفسك، عالج نفسك. لكن الولد يرسله الله في موعده، في موعده، وكل عنده، يعني الأخذ والإعطاء، وكل عنده بأجل مسمى. وبعدين قال فأرسلت إليه رسالة ثانية، يعني لم تكتفي بما أرسل لها أبوها من حسن الكلام، العين والرأس، لكن أنا عايزاه هو، أنا عندي طمع أن يأتيني هو، يأتيني هو بذاته. وفي رواية أنها أرسلت إليه رسالة ورسالة ورسالة، يبقى كم رسالة؟ ثلاثة. في الأولى رد عليها بأن تصبر وتحتسب، والصبر معروف حبس النفس، الصبر عدم الجزع عند نزول البلاء، الصبر ملاقاة البلاء بالرضا، والاحتساب أي إذا صبرت أصبر رجاء ما عند الله من حسن الثواب، أي أحتسب أجري على الله. لكنها أرسلت إليه، والإرسال الثالث ده والثاني إرسال مشفوع بقسم، حلفت عليه لا يروح له. العلماء الكرام يقولون لماذا لم يذهب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في المرة الأولى؟ ليه ما راحش أول ما بعثت له؟ طبعا هي بعثته في مصيبة. ليه؟ العلماء كلامهم جميل جدا، بيقولوا تأخير النبي صلى الله عليه وسلم في الذهاب كان لعلة، ليبين للناس أن الذهاب في هذه الأمور ليس بواجب، يعني واحد قلبه لا يحتمل أن يحضر ميت، ممكن الأمر يتكرر معايا أو مع غيري، تعال يا عم فلان احضر فلان، ممكن أنا لا أطيق، صعب على النفس إن أنا أشوف واحد بيطلع في الروح. لو ذهب من أول مرة لكان الأمر واجبا على جميع الأمة، من دعي لحضور مثل هذا يلبي فورا. لكن العلماء الكرام لم يغفلوا شيء، وضحوه، ذكروا أن التأخير
قلنا بارك الله فيكم إن زينب رضي الله تعالى عنها وارضاها لما أرسلت إلى أبيها المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في أن يحضر ابنا لها قد احتضر في أول مرة لم يذهب النبي عليه الصلاة والسلام، بل اكتفى بالرسالة، أرسل لها رسالة يأمرها من خلالها بالصبر والاحتساب، ويعزيها فيها بقوله لله ما أخذ وله ما أعطى وكل عنده بأجل مسمى. فأرسلت إليه ثانية، ورسالتها الثانية شفعتها بالحلف عليه، أقسمت على أبيها ليأتينها. وقلنا في تأخر النبي عليه الصلاة والسلام عن المجيء لزينب تكلم أهل العلم، وقلنا إنهم قالوا لعل هذا لبيان عدم وجوب التلبية في مثل هذه المواطن على الناس خاصة، وليست كل القلوب على درجة واحدة في التحمل. ثانيا قالوا لعل تأخره صلى الله عليه وسلم عن الحضور في أول مرة لعله كان مشغولا بعمل ما، لعله كان مشغولا بعمل ما. ومنهم من قال بل لعل هذا من قبيل المبالغة في إظهار التسليم لله تبارك وتعالى، يعني واحد ما لله ما أخذ ولو ما أعطى وأي شيء نملك، هل لو أتيت سيرجع مرة ثانية؟ إذن لو سئلت يوما ما هي العلة في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذهب من أول مرة، تجيب بواحدة من الثلاث: لعله كان مشغولا بعمل، لعله أراد أن أن يبالغ في إظهار التسليم لله، لعله ما ذهب ليبين للناس أن التلبية في مثل هذه المواطن غير واجبة على الناس، بل هي من الجائز، بل هي من الجائز. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فقام صلى الله عليه وسلم ومعه سعد بن عباد. انتبه معايا، هنا مسألة حساسة. ومعه سعد بن عبادة، سعد بن عبادة رئيس الخزرج، رئيس الايه الخزرج، ومعاذ بن جبل العالم، وأبي بن كعب القارئ، وزيد بن ثابت صاحب علم الفرائض، ورجال. طب قل لي، لو سألتك لو دعاك فلان لوليمة، لوليمة في عرس، وأردت أن تذهب، دعاك واحد، هل لك أن تأخذ معك غيرك؟ ها؟ أريد أن أسمع إجابة، هل لك أن تأخذ معك غيرك؟
يجوز، يجوز.
لا حق لك في اصطحاب أحد إلا بإذن من دعاك.
لا.
إلا بإذن إيه؟ من دعاك. لكن هنا في أمر العزة يختلف عن أمر إيه؟ الدعوة في أمر العزة يختلف عن الدعوة في أمر الأكل والشرب وإيه وهلم جر. في أمر العزة يجوز أن تصطحب بلا إذن، ويجوز لغيرك أن يأتي معك بلا إذن. لماذا؟ لأن المواساة يعني شراكة بين الناس، شراكة بين الناس، وحقوق على الناس للناس، وحقوق على الناس للناس. لذلك فقام صلى الله عليه وآله وسلم ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب. واحد يقول يا الله كمان أبي قارئ، يبقى النبي خد معها قارئ وهو رايح وياخد منها دليل على المياتم؟ افهم، لا، ما هو ايه، ممكن واحد يصطاد في الماء، في الماء العكر. وكان رسول الله لما راح لزينب اخذ معه قارئ ويطلع من هنا يشعشع لك اهو دليل اهو. لا لا لا، افهم كويس، نحن بنصنف العلماء، بنصنف الصحابه. الصحابه كان بينهم اختصاص، كانوا يؤمنون بالتخصص. صم خان في الحديث: اعلمهم معاذ، واقراهم ها ابي، وافرادهم زيد بن ثابت. يبقى اذن معاذ كان اعلم بالحي والحرام رضي الله عنه وارضاه، وعندنا عنه معرفه مسبقه. وابي بن كعب كان اعلمهم بالقران، وعندنا عنه علم مسبق. وزيد بن ثابت كان اعلمهم بالفريضه وبالفرائض بالمراس، وعندنا علم عنه كذلك ايه علم مسبق. يعني هل معاذ بعلم الحال الحرام أما كان يقرأ القرآن؟ كان يقرأ، وكان أحد الحفاظ، كان أحد الحفاظ الذين أجمعوا القرآن كله. لكن هو كان في العلم الحال الحرام كان إيه أميز. يبقى هو متخصص في ماذا؟ في الحال الحرام، لكن كان عنده علم القرآن، وكان عنده علم بالميراث، بدليل أنه كان يفتي في حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، كان بيفتح في عين النبي صلى الله عليه وسلم. وأبي بن كعب كان متقن القرآن أكثر من إتقانه لغيره، يبقى تخصص القرآن. وزيد متقن للفريضة أكثر من إتقانه في غيره. إيه المانع النهاردة؟ إن إحنا نؤمن بالتخصص مرة تانية. ما أحد يمنعك تكون يعني مفسرا ولا أديبا ولا محدثا، لكن اجعل لك تخصص، اجعل لك تخصص. يعني أنت مهندس متخصص في الهندسة، ليس هناك مانع أن تكون على علم بالدين، ليس هناك مانع أن تكون خطيبا، لكن تخصص لابد أن تكون
تخصص، لكن نجعل لنا في كل شيء شيء، لا ده عمل يعني النجاح فيه غالبا لا ايه لا يتوفر. لكن لو عدنا للتخصص مرة ثانية مع شراكتنا جميعا في العمل العام، لكن انا متخصص هندسة وانت متخصص زراعة وانت متخصص طب وهكذا، يقوم ايه يبقى النجاح اوفر، يبقى النجاح اوفر وارجع. اذا ذهبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بلا اذن لبيان جواز ان يذهب المرء في العزاء بلا اذن من صاحب العزاء. المدعو واحد، المدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن مع الرسول ذهب جماعه، ذهب جماعه الاربعه هؤلاء سعد بن عباده ومعاذ وابي وزيد بن ثابت قال ورجال، وذكر هؤلاء لشهرتهم. سعد بن عبادة يعني له قلم السبق في الإسلام ورئيس في قومه، وهؤلاء لهم ما يميزهم، قال ورجال يعني وصحابة آخرون. فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي اللي هو ابن زينب رضي الله عنه وارضاه، ونفسه تتقعقع. ده الحركة، حركة الإنسان عند كل الروح، ممكن يكون بيشهد، ممكن يكون في اضطراب، صدره بيشخشخ وإيه ويشبه القعقعة بالشم، الشم اللي هو إيه القربة البالية، لما تنزل مية تقعد تبقبق كده. قال حسبت أنه قال كأنها شم. قال الراوي ففاضت عيناه، عين من؟ يبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم أرقهم فؤادا، ما هم الكون قاعدين، لكن أول اللي بكى مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اللي بكى، يبقى دليل على أنه أرقهم قلوبا صلى الله عليه وسلم. وبعدين لما فضت عيناه بالدمع فقال سعد يا رسول الله ما هذا؟ العلماء أخذوا من هنا حسن التأدب مع الرسول عليه الصلاة وأزكى السلام، ومن حسن الأدب أن يسأل طالب العلم معلمه عما يشتبه عليه، عما يشتبه عليه. سعد دي ناصر بيبكي، بيقول له يا رسول الله ما هذا؟ هتبكي؟ اشتبه على سعد الأمر، ما هذا؟ فقال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده. يبقى البكاء رحمة، إذا كان بكاء رحمة لماذا ننهى النساء عن البكاء؟ لأن النهي ما على البكاء، إنما النهي على صنع اللسان واليد، مهما كان من العين والقلب فلا حرج فيه. يعني عينك تدمع، قلبك يحزن، ما في حرج، مسموح فيه. أما ما كان من اليد واللسان فمن الشيطان. وعند أبي داود الطيالسي رحمه الله في مسنده حديث عجيب، لما توفيت رقية بنت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ومتى توفيت رقية؟ توفيت رقية بعد غزوة بدر سنة 2 هجرية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذهب الغزوة أذن لعثمان في تمريض زوجته، وكان تحت عثمان يومها رقية رضي الله عنها وأرضاها. ولما عاد الرسول من الغزو بنى بعائشة في شوال، وأنكح عليا فاطمة، ومنهم من قال ماتت رقية وبعد موتها أنكح النبي صلى الله عليه وسلم عليا فاطمة. فرقية توفيت رضي الله عنها وارضاها بعد بدر سنة 2 من الهجرة. فلما ماتت رقية وذهبوا ليواروها التراب، روى أبو داود الطيالسي أن النساء بكت على رقية، فجاء عمر رضي الله عنه وارضاه ينهاهن عن البكاء، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا، قال ما هي يا عمر؟ ثم قال إياكن ونعيق الشيطان. ما هو نعيق الشيطان؟ يا جملي يا قفصي، زي ما هي بتقول هتسيبنا على مين يا حبيبي؟ ده نعيق الشيطان. النواح. وكان في زمان، نحن اليوم بفضل الله في تحسن كبير، كان زمان في رجال يحضرنا الجنائز الرجل يعدد يقول زي نشيد كده ويصادف عليه وهو بيقول وراه. هذا كان زمان، لكن الحمد لله الأمة تهيأت إلى خير. إياكن ونعيق الشيطان، مهما كان من العين والقلب لا حرج فيه. ولذلك في الرواية، الرواية من ابن عباس، أن ابن عباس قال وجلست فاطمة رضي الله عنها على شفير قبر رقية تبكي، فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسح دموعها بيده أو بثيابه. يا سلام على الرحمة، يا سلام على الرحمة. شوف، فجعل يمسح دموعها بيده الشريفة أو بثيابه صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى البكاء جائز، البكاء جائز، الدمع لا يملك، الدمع لا يملك، لكن أعترض باللسان أو أخمش باليد، هذا صنع الشيطان، هذا صنع الشيطان.
لكن عند القبر،
عند القبر، هذه الرواية عند أبي داود الطرسي. يعني هو هيقول لي، يعني ذكرنا في اللقاء الماضي أن المرأة إذا اتبعت الجنازة لا تساب، لا تساب، لكن يعني إن كان في ذهابها فتنة نعيدها، وإلا فتترك، لكن لا ثواب لها. ذكرناه في اللقاء الماضي، بس أنت كنت قاعد إيه؟ كنت قاعد في صف إيه؟ في صف الخيار. خلاص ما تعلقش، ما تعلقش.
أخر النبي
مين اللي كان بيمسح الدموع؟ دلوقتي أنا بتكلم بالعربي ولا بالإيه؟ بالعربي،
بالعربي،
كان بالعربي. أنا ذكرت الرواية عند أبي داود الطيالسي في المسند. أقر بكاءها، أقر بكاءها ومسح دموعها بيده الشريفة، وفي رواية الثيابة كما قال ابن عباس. ثانيا، واحد هيقول لي وانا هفكره، متى كان الحجاب؟ ده السؤال، متى كان الحجاب؟ أكان بعد غزوة بدر أم قبل غزوة بدر؟ الحجاب، قصة الإفك. تقول أمنا عائشة وكان صفوان قد رآني قبل الحجاب، يبقى الإفك كان في بني المصطلق، وبني المصطلق خلاف بين أهل العلم أهي في الرابعة أم في الخامسة أم في السادسة. يبقى كانت نساء النبي ايه؟ منتقبات. الحجاب لازمهن، الحجاب نزل ايه؟ نزل قبل سنة أربع، يبقى سنة ثلاث، يبقى سنة ثلاث، يبقى إذن لعلها كانت قبل الحجاب، مش فيها صعوبة والأمر انفط وتخرج من الإشكال بسرعة. لكن قلنا إن مشيها خلف جنازة أو مع جنازة لا ثواب لها على ذلك، لا ثواب لها على ذلك. الخلاصة
حديث اللي فيه
اكتب، اجعل استدراكك في ورقة وأرسل بها، لكن الاستدراك أثناء الدرس بيعطل على الآخرين. اكتب حيلتك الكتابة، وحيلتنا أن نرد بنعلم أو لا نعلم. ما هذا يا رسول الله؟ قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. يبقى البكاء رحمة، البكاء إيه؟ رحمة. تعال معي نبحث في الرواية لنرى ما فيها من فوائد وعبر. في الرواية جواز استحضار ذوي الفضل عند الاحتضار،
جواز استحضار ذوي الفضل عند الاحتضار. لما يبقى واحد عنده ميت فهذا الاحتضار يجوز له أن يذهب إلى أهل الفضل المشهورين بالصلاح ويدعوهم لحضور ميتهم عند احتضاره رجاء أن يختم الله له بالصالحات، وهذا سيجعلنا نغير ما عليه الناس. ما عليه الناس عند الاحتضار كل الرجال بيطلعوا بره، وتلتزمه النساء لإيه؟ لأداء الواجب، لأداء الواجب، لأداء الواجب. ليتهن يجلسن على البكاء فقط، لكن لأداء الواجب. وفسر الواجب بما تحب، هذه واحدة. الثانية جواز القسم على الصالح ليحضر. ما هو أقسامك عنه وسلام؟ والله لتيجي، والله لتيجي. ثالثا جواز المشي إلى التعزية، يجوز لك أن تمشي إلى العزاء، لكن لا تأخذ من هذا الجواز جواز ما يقيمه الناس، لا، يجوز لك أن تذهب العزاء. الذهاب فقط العزاء جائز، لكن اجتماع الناس للعزاء هذا أمر آخر، هذا أمر آخر. الشافعي رحمه الله كره تحديد مكان العزاء. جواز المشي للتعزية وجواز العيادة للمريض وحضور المحتضر بغير إذن. جواز العيادة للمريض بغير إذنه، وجواز مجيء المحتضر بغير إذن أهله من قبيل أن تذكره الله سبحانه وتعالى. كذلك في الرواية إبرار القسم، حلفت عليه بالله فلبى أم لا، بر قسمها أم لا، بر. وفي الرواية أمر المصاب بالصبر وتسليته بطلب الأجر من الله تبارك وتعالى. وفي الرواية استفهام التابع من المتبوع عما يشكل عليه. مين اللي استفهم هنا؟
سعد بن عبادة.
استفهام التابع من المتبوع عما يشكل عليه. وفي الرواية الترغيب في الشفقة على خلق الله، الشفقة على خلق الله والرحمة له. وفي الرواية التخويف من قساوة القلب، هناك قلوب قاسية، يعني هو من القلب، من لين القلب البكاء، هناك قلوب لا تبكي أبدا، لا تبكي، إما لتكرار الحدث أمامها باستمرار فعظمت الرقة وأصبحت يعني الأمر بالنسبة لها عادي، زي اليوم المحمول بتاعك عليه رسائل مش عارف مين من قاتل مش عارف مين، وهو بيشوفها كل يوم ولا خلاص ما بتأثرش، مع أن الأصل أنها عظة له، لا هو خلاص أصبح الأمر بالنسبة له عادي. لذلك الرحمة، من الرحمة البكاء، ومن القسوة جمود العين، من القسوة جمود العين. وفي الرواية جواز البكاء على فقد الأعزاء بغير نوح ولا خمش ولا شق، ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. إلى هنا ينتهي اللقاء، وإن شاء الله في اللقاء القادم نقرأ الحديث الذي تركناه من قبل.